والظاهران ربما تعارضا وهو قليل فاعلما. ظاهران يعني الأمران الظاهران ربما أيضا يقع بينهما تعارض. مثال ذلك يعني لو مثلا امرأة أقرت لرجل بالنكاح بكونه زوجا لها وصدقها على دعواها قال نعم أنا زوجك، الآن عند القاضي هل يحكم بهذا الظاهر وهو كونهما صادقين وأن النكاح صحيح؟ هذا ظاهر. قالوا لكن هذا الظاهر قد يعارضه ظاهر آخر كما لو كان في بلد وقرية فيها أناس كثيرون، الآن هم لم يستطيعوا أن يأتوا ببينة سوى إقرار الزوجة وتصديق الزوج لها، قالوا هذا يعارضه ظاهر آخر وهو سهولة إقامة البينة في القرى وأماكن الحضر، الأماكن التي فيها أناس كثيرون يسهل إقامة البينة فيها. إذن هنالك عندك ظاهر وهو صحة دعوى المرأة وتصديق الزوج لها، وظاهر آخر وهو سهولة إقامة البينة على هذا الأمر، لأن هذا الأمر مما لا يخفى غالباً ويسهل إقامة البينة عليه، فمجرد دعواها لا يحكم لها، لا يحكم بها هنا في هذه المسألة. وبعضهم أيضاً يعني يحكم بالظاهر الأول وهو صحة النكاح وتصديق الزوجة. نعم. فوائد: وربما اليقين زواله بالشك يستبين. هذا بالطبع مستثنى من القاعدة، نحن قلنا سابقا في تعريف القواعد أنها أغلبية، حتى الكلية منها يعني هنالك فروع واستثناءات منها، لا يمكن أن نقول تنطبق على كل جزئياتها، ولذلك قلنا في تعريفها القاعدة حكم أغلبي ينطبق على جزئيات تعرف أحكامها منه، تعرف أحكام الجزئيات من هذا الحكم الأغلبي. قال: وربما اليقين زواله بالشك يستبين، وذاك في مسائل منحصرة تحكى عن ابن القاصي فيما ذكره، وزاد فيها النووي عدة، كذلك السبكي زاد بعده. هذه المسألة هم يمثلون لها بجملة من المسائل، بعضهم يحصرها في 11 مسألة وبعضهم يزيد إلى 12 مسألة، وأذكر لكم بعض الأمثلة فقط. قالوا: لو شك في مدة المسح، هل يعني الآن أكمل مدة المسح لو كان حضرا مثلا يوم وليلة، لو كان مسافرا 3 أيام؟ قالوا هنا الأصل بقاء مدة المسح، ولكن هذا الأصل ينتقض بهذا الشك، فنقول الآن ليس لك أن تمسح ما دمت شاكا في المدة. كذلك أيضا: لو بال حيوان في ماء كثير ثم وجده متغيرا فهو نجس، وجد هذا الماء الكثير متغير فهذا الماء يعتبر نجسا بسبب هذا الشك، وهذا الشك ناقل عن الأصل وهو أصل طهارة الماء الكثير أنه طاهر ولا يتأثر ببول الحيوان. كذلك أيضا قالوا: من أصابته نجاسة في ثوبه أو بدنه ولا يدري مكانها، أيضا هنا نقول يلزمك أن تغسل جميع الثوب أو جميع البدن، وهذا بناء على الشك. إذن رفعنا حكم الأصل وهو طهارة باقي البدن بسبب هذا الشك. إذن الشك هنا نقض أو رفع حكم اليقين وهو طهارة باقي الثوب، لا بد أن تغسل جميع الثوب أو جميع البدن الذي تشك، الذي لم تعرف موضع النجاسة فيه. هنالك أيضا أمر آخر وهو قالوا: ما لو رمى صيدا فغاب هذا الصيد ووجده ميتا، هنا لا يدري، هنا شك هل سبب موت هذا الصيد بسبب سهمه أم أن سبب موته لأمر آخر. قالوا أيضا هذا الشك يرفع أيضا حكم الأصل، أنك رأيت سهمك وقع في هذا الصيد وأنه مات بسببه، هذا سبب ظاهر، هذا الأصل، فأيضا هنا الشك يرفع هذا الحكم. وهكذا بعض المسائل التي مثلوا بها لارتفاع حكم اليقين بالشك، وهي مسائل قليلة مستثناة. ثم قال رحمه الله تعالى: والشك أضرب 3 أخرى: شك على أصل محرم طرى، وما على أصل مباح يطرى، وما يكون أصله لا يدرى. يعني هنا يذكر مسألة وهي أن الأصل أن الشك قد يطرأ على أصل مباح أو يطرأ على أصل محرم أو يطرأ على أصل مختلف فيه أو على ما لا يعلم أصلاً أو ما لا يعلم حكمه، هل أصله الإباحة أو التحريم؟ مثلاً طروء شك على أصل حرام، وقال وهذا لو كان وجد طعاماً مما تشترط فيه الذكاء، وجده في بلدة وهذه البلدة أهلها مسلمون ومجوسيون، يعني ليس هنالك الأغلبية ليست للمسلمين ولا للمجوسيين، لو كان أحدهما هو الأكثر لحكمنا للأكثر، ولكن المسلمون والمجوسيون متساوون أو كذلك أهل الكتاب والمجوس. هنا هل يباح له أن يأكل هذا الطعام لإمكانية أن يكون ذبحه مسلم؟ هنا طرأ شك على أصل محرم، طرأ شك على أصل محرم، فهذا طبعا يبقى الأصل على أصله وهو أنه لا يجوز له أن يأكل هذا الطعام. هو شخص مسلم، الشخص مسلم وجد طعاما تشترط فيه الزكاة بمكان أهله مجوس ومسلمون وليس هنالك أغلبية منهما، يعني متساوون، إذا كان الغالب فنحكم للغالب. طيب هنا مسألة أو فائدة، وهي الآن بالنسبة للطعام الذي يأتي الآن من أوروبا، وكثيرا ما يسأل يعني أنت الآن هل الآن هذا مذكى أو ليس مذكى، هل يباح أو لا يباح؟ بالطبع هذا الطعام أو هذا الذبائح التي تأتي من هناك مختلف فيها، بعض العلماء الذين حققوا فيها وذهبوا إلى أماكن الذبح أو الأماكن التي هي أماكن قتل هذه الحيوانات قالوا هذه لا تراعي الذبح حتى ولو كان يشرف عليها يعني مسلمون. ذبيحة أو طعام الكتابي مباح، ذبيحته مباحة، لكن الكتابي لا يذبح، قالوا يصعق، والصعق ليس ذكاة، نعم ليس ذكاة، قالوا مثل الموقوذة والمتردية مثلا التي تردت فماتت بسبب الضربة مثلا. ولدينا في موريتانيا عالم رحمه الله تعالى اسمه الشيخ محمد سالم العدود، كان له أبيات جميلة في هذا الموضوع. هو كان مسافرا فعرض عليه شيء من هذا اللحم الذي هو من أوروبا، فهو امتنع عنه، ف يعني الشخص الذي كان معه كأنه يعني أنكر عليه أو استشكل عليه هذه المسألة، فارتجل أبياتا جميلة كأنه صور فيها المسألة من كل جزئياتها. قال: حاصل مقتضى نصوص المذهب تحريم لحم أورب المعلب، حاصل مقتضى نصوص المذهب تحريم لحم أورب المعلب، فإن تقل أهل كتاب قلت قد مال إلى الإلحاد منهم ملتحد، فإن تقل أهل كتاب قلت قد مال إلى الإلحاد منهم ملتحد، ولو فرضناهم أهل كتاب ولو فرضناهم فهم يلغون ذكاة ما من ذاك يأكلون، لا يشترطون ذكاة ولا يعتبرونها، فهم يلغون ذكاة ما من ذاك يأكلون، ولو فرضناهم أيضا يعني أنهم أهل كتاب، ولو فرضناهم فهم على الأقل غابوا وأكل الميت فيهم مستحل. وبالطبع من الفروع الفقهية أنه إذا كان الشخص يستحل أكل الميتة وغاب بها فإنها لا يجوز أكلها حتى ولو كان مسلما، ولو فرضناهم فهم على الأقل غابوا، أي لم نشاهد ذبحهم، وأكل الميت فيهم مستحل. قلت، وهذا شيء طريف من الشيخ رحمه الله تعالى، قال: قلت ومن أحس مس السغب، أي الجوع الشديد، قلت ومن أحس مس السغب فيهم يقول بقولة ابن العربي. ابن العربي قال رحمه الله تعالى: لو رأيت الكتابي يلوي عنق الدجاجة لأكلتها، يعني لو أنه لا يشترط الذكاء، أنه الآية يحمل على عموم الآية أنه طعامه مطلقا سواء ذكاه أو لم يذكي، قال لو رأيته يلوي عنقها لأكلتها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: قلت ومن أحس مس السغب فيهم يقول بقولة ابن العربي، فهي وإن زيفها المفتونة في عصره تؤلف المفتونة، أي الشخص الذي يعني هو مفتون لا يبالي، قد لا يبالي مثلا بالأقوال التي تقول بالتحريم وقد مسه السغب والجوع، فله في هذه القولة مخرج، يعني ما يؤلف قلبه فيأكل. قلت: ومن أحس مس السغبي فيهم يقول بقولة ابن العربي فهي وإن زيفها المفتونة في عصره، معناها ردوها وشنعوا عليه بها، لكنها تؤلف المفتونة. وآية العقود في طعام أهل الكتاب حجة الإقدام وحجة الإحجام، قل مأخوذة مما حوته آية المأخوذة، والحزم الاكتفاء بالأسماك والبيض والأخباز والفواكه. يعني الحزم هو أن يكتفي الإنسان بهذه الأشياء التي لا كلام فيها. فهذا إذن المسألة الأولى، وهو طروح شك على أصل محرم، وقد ذكرنا مثاله. طيب شك، لا، هذه ما ذكرناه هنا لا كلام فيه. بالطبع قد يقول بعضهم، يعني أنه مثلا حديث عائشة لما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتينا طعام من أناس لا ندري، هنا بالطبع هي لا تدري هل ذكر اسم الله عليه أم لا. هنا نقول أصلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها سمي الله وكلي، هذا خارج عنها مسألة، يعني ما ذكرناه حول ذبائحهم، لأنه الشيخ رحمه الله تعالى ذكر أولا أنهم لا يراعون الذكاة، وأنهم الذين ذهبوا إلى المذابح والمسالخ وجدوا أنهم لا يذبحون أصلا. ولكن أيضا بعض العلماء، وأنا سمعت أحد مشايخ السعودية ذهب بنفسه إلى مداجن في البرازيل أو مسالخ أو مذابح، وقال وجدتهم يذبحون ويراعون الأحكام. فيعني المسألة تعميم الحكم فيها صعب، ولكن الاحتياط كما قال الشيخ والحزم والاكتفاء بالأشياء التي، نعم، بالفواكه والأجبان والأسماك. شك طرأ على أصل مباح وجد ماء متغيرا واحتمل تغيره بنجاسة أو عدمها، قد يكون متغيرا بقراره بأرضه أو بطول مكثه، أيضا هذا نقول هذا شك طرأ على أصل مباح لا يرفع هذا الأصل وهو طهارة الماء. شك لا يعرف أصله، وقالوا مثل معاملة من في ماله حلال وحرام، إذا استوى المال الحلال والحرام في مال شخص ولا ندري هذا المال من حلال أم من حرام، قالوا هذا شك طارئ على أصل غير معلوم، هل أصل هذا المال الحرمة أو الأصل الحلال، قالوا تكره معاملته في ماله إذا كان مستويا، وتشتد الكراهة إذا كان الغالب على ماله الحرام. ثم قال: والشك والظن بمعنى فردي في كتب الفقه بغير جحد، إنه الفقهاء قد يذكرون الشك ويقصدون به الظن، كما أنهم أيضا قد يطلقون اليقين ويقصدون به الظن الغالب. ثم قال: خاتمة، والأصل قد يعبر عنه بالاستصحاب فيما يحضر، يعني بعض الفقهاء أو تجد بعض القواعد تقول لك الاستصحاب، وهو إثبات حكم. الاستصحاب نوعين: استصحاب الأصل وهو أن تثبت الحكم الذي كان ثابتا في الزمان الأول للزمن الحاضر، إثبات حكم في الزمن الثاني بناء على ثبوته في الزمن الأول، هذا هو الاستصحاب. لكن هنالك استصحاب مقلوب، وهو أن تثبت حكم الزمن الثاني للزمن الأول. إذن عندك الآن نوعين من الاستصحاب: استصحاب حكم الماضي في الحاضر، واستصحاب حكم الحاضر في الماضي. ما مثال ذلك؟ استصحاب الحاضر الماضي في الحاضر، ذكرنا قضية القاعدة، يعني أنك تستصحب حكم اليقين الذي هو الطهارة أو الحدث إلى الحاضر ما دام طرأ عليه شك، لأنك هذا نقول استصحاب، الأصل بقاء ما كان على ما كان. استصحاب المقلوب مثاله: لو شخص أحرم بحج، ثم هو الآن في أشهر الحج، ولكنه يقول أنا لا أدري هل أحرمت قبل أشهر الحج أو فيها، فنقول أنت الآن أحرمت، أنت الآن يعني في أشهر الحج، أنت الآن أحرمت في أشهر الحج، ويعني أحرمت بالحج في أشهره، وإحرامك يعني الحكم الذي أنت فيه الآن، أنت الآن في أشهر الحج، هذا الحكم نستصحبه في الزمن الماضي، فنقول إذن أنت أحرمت في أشهر الحج حينما شككت. كذلك أيضا لو شخص غصب، نقول سرق سيارة ثم جاء بها وفيها خلل ما، فادعى صاحبها أن هذا الخلل لم يكن فيها، وادعى هذا الشخص السارق أن هذا الخلل كان فيها. طيب، إذا طبقنا قاعدة استصحاب المغلوب نقول الآن عندنا هذا الخلل موجود، قالوا نطبق هذا الاستصحاب المغلوب ونقول نسحب هذا الحكم إلى الزمن الماضي، فنقول هذا الآن نحن الآن أمامنا الخلل موجود ولا ندري هل هو كان فيها حينما أخذتها أو لم يكن. الأصل براءة ذمتك، وقد ذكرنا في القاعدة السابقة مسألة الغاصب إذا أو الغارم دائما الأصل براءة ذمته مما يدعى عليه، فنستصحب الحكم الحاضر وهو أنها بها خلل، نستصحبه في الزمن الماضي ونقول السيارة كان بها هذا الخلل ما لم تأتنا ببينة على أنه لم يكن موجودا بها. مثال واضح، استصحاب المغلوب واضح. إذن هذا يقول لك خاتمة، والأصل قد يعبر عنه بالاستصحاب فيما يحضر، أي يعبر عن الأصل بالاستصحاب ويعبر عنه بالقاعدة المستمرة. إذن هذا ختام هذه القاعدة، وبقيت لنا ثلاث قواعد لكنها ليست طويلة، وسنقسمها إن شاء الله إلى الجلستين القادمتين بحيث نأخذ قاعدة وبعضا من القاعدة حتى نكمل القواعد الخمس الكلية الكبرى وما يندرج تحتها من فروع. أسأل الله عز وجل أن يغفر وأن يتجاوز عما ذكرناه، إن كان فيه خطأ فمني ومن الشيطان، وإن كان فيه صواب فمن الجليل الرحمن، ونفعني الله وإياكم بما قلنا وما نقول، وجعله في ميزان حسناتنا.